هذا هو الشريط الثالث من دروس المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن من المهم لطالب العلم أن يكون حافظا لما يلقى إليه، ومن المهم أيضا في مثل هذه اللقاءات أن لا تكون أحاديث عابرة، بل ينبغي أن ينظر الإنسان في حصيلة من استمع إليه، وبناء على ذلك فسوف نسأل عن ما مر علينا في درس أمس من القواعد الهامة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون على باله، لأن الأصول هي العلم. أما معرفة الجزئيات فهذه تكون حتى للعامة، لكن طالب العلم يعرف الأصول من أجل أن نفرع عنها الجزئيات. ولهذا يقال: من حلم الأصول حلم الوصول. فذكرنا بالأمس عدة قواعد، من يعطينا منها قاعدة؟ نعم تلقون يلا أحمد قائما.
إذا وجد سبب
في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم،
إذا وجد سبب الفعل لا فعل
السبب.
نعم، إذا وجد سبب الفعل فالأصل
فيه
الترك، لأن
فعل السبب من
باب كانت سنة فيه الترك دون الفعل. طيب، لم يأتي مثال على هذا. نعم،
خروج من مكة إلى محرم
معين
ليطهر.
نعم، خروج القادم إلى مكة من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا خروج أهل مكة، خروج القادم إلى مكة الذي أتى بعمرة ليأتي بعمرة أخرى. طيب، هذا واحد. في أيضا قاعدة أخرى، فضلا يا جماعة،
الإنسان يجب عليه أن يتبع السنة وأن يتقي البدعة.
موجود اتباع السنة واتباع البدعة؟ ماذا يحمل كل هذا؟
لا،
أصبر. هل نحن كل هذا؟ أنا أشك فيها. اللهم إلا كنت أثناء كلامنا على أن الترك سنة كما أن الفعل سنة ممكن. طيب، السلام. نعم،
إذا كان اللفظ مشمول على معنيين يحمل على الأمرين جميعهما ما لم يتعيد أحدهما بدليل،
وكان اللفظ يحتملهما جميعا.
نعم.
طيب، أحسنت. إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا إلا بدليل يؤيد أو يرجح أحد الاحتمالين فيتبع هذا الدليل. من يأتي بمثال؟ من يأتي بمثال؟ طيب، تفضل.
لا،
شد المئزر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر. ما المعنى يعني الذي قيل
اعتزال النساء أو اشتد
الطاعة؟ اي، طيب، اعتزال النساء أو
اجتهاد الطاعة.
نعم. طيب، قلنا هل يمكن أن يحمل اللفظ على المعنى إيه جميعا؟ من يجيب؟
شد المئزر يجب لأنه يعني طويلة ترجح أحد الآخر،
لأن الرسول كان يعني يجتهد في الأشهر الأواخر ما يشهد بغيره ولأنه يعتذر النساء لأنه مرتكب، والمرتكب ممنوع من مباشرة النساء. طيب أسرح، هل هناك مثال لما إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر؟ إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر أي مثال؟ ما ذكرناها البارح؟ نعم. طيب يمكن أن نمثل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن كلمة طاهر يحتمل أن تكون كناية عن المؤمن، ويحتمل أن يكون المراد بها الطاهر من الحدث، الطاهر من الحدث. فأي الاحتمالين ترجح بدليل؟ نقول الطاهر من الحدث هو الراجح، الطاهر من الحدث هو الراجح، لأن العادة في لسان الشارع أن لا يعبر عن المؤمن بالطاهر، إنما يعبر عن المؤمن بالإيمان بالتقوى، يعني بأنه مؤمن بأنه متقي بأنه مسلم وما أشبه ذلك. والطاهر الطاهر جاء في القرآن مرادا بها الطهارة من الحدث في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب فيها أيضا قاعدة ثالثة ذكرناها. نعم.
موافقة الشرع أفضل من الزيادة ولو كانت
الزيادة. طيب أحسنت، موافقة السنة أفضل من الكثرة، موافقة السنة أفضل من الكثرة والزيادة. من يأتي لنا بمثال لهذا؟ نعم.
مثل الصحابين الذين تيمم ماء وعندما وصلى عندما وجد ماء أحدهما صلى والآخر اكتمل بصلاة، عندما جاء إلى الرسول قال لأحدهما الذي تيمم الذي تيمم ولم يجد أصبت السنة، قال الآخر جدت ولك أجر.
طيب ورجال آخر. نعم. لا وراء
صلاة
الرجل مثلا في بيته
ركعتين للسنة
أفضل من يصلي أربع في المسجد للناس أو ست،
لأن اتباع للسنة أفضل
صلاة المرء من بيته للمسجد. مثال آخر. نعم.
يعني
صليها
خفيفة
أكثر
من
يطول
فيها في القراءة.
صح. إذا ركعت الفجر التخفيف فيهما أفضل من التطويل، وإن كان التطويل أكثر عملا لأن التخفيف هو الموافق للسنة. طيب غير هذا القاعدة الرابعة. لا
كل صلاة لها سبب ليس لها
وقت. أي طيب أسرع. نعم صح، هذه قاعدة يعني السنة أو ضابط من الضوابط، كل صلاة لها سبب. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس لها ليس عنها وقت واقتناه، كتحية المسجد وإعادة الجماعة وصلاة الاستخارة في الأمر الذي يفوت وغير ذلك. طيب نعم. طيب أسنة المقال يقول لا استحسان مع النفس، أي أنه لا يقابل النفس باستحسان العقول، وكل شيء يزعم أنه حسن وهو خلاف الشرع فليس بحسن. طيب هل لهذا مثال؟
مثل زكاة الفطر.
مثل زكاة الفطر.
الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها أن تكون صاعا من تمر
أو شعير. صاعا من تمر أو شعير.
والآن الموجود في المملكة
لو أراد أحد أن يخرجها دراهم
لا تستحسن.
ولو زعم أن ذلك أنفع للبقية.
لأن هذا مخالف
للنص. كمان. طيب. نعم.
العموم إذا جاء له مخصص وكان مخالفا له كان مخصص، وإذا جاء له مخصص ولم يخالفه أدرجته.
ولم يكن مخصص.
ولم يكن مخصص.
يعني ذكر بعض افراد العام بحكم الموافق العام لا يعد ذلك تخصيصا، انما يكون التخصيص فيما اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يخالف ايش العام. طيب من ياتي بمثال لهذا؟ نعم الاخ مثال ولو من عندك. ها؟ قم قائلا. في بعض الفاظ الحديث الإشارة عند الدعاء في الجلوس في الصلاة، في بعض الأحاديث إذا جلس في الصلاة، في بعضها إذا جلس في التشهد. فنقول هذا لا يقصد التخصيص لأنه ذكر لبعض الأفراد أفراد العام بحكم ايش؟ يوافق العام. طيب هات مثالا من عندك لأجل نستطيع أن نغير فيه ونبدل. السريع. من آخر المثال؟ ما في أحد؟ تمام. لا نريد المثال من عندك عشان نستطيع أن نغير فيه ونبدل. طيب
اسأل.
لا مثال من عندك يعني مثل بأمر أنت تصنع المثال.
يعني تقول أكرم الطلاب.
نعم.
وتقول أكرم الطالب الكسول.
يكون طلابه يكون كسلان على كلامه.
طيب.
طيب. غير هذا. طيب لو قلت أكرم الطلاب هذا عام، ثم قلت أكرم محمدا ومحمد من جميع الطلبة، فهل يقتضي أن نقصر الإكرام على محمد؟ لا. لكن لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم محمدا وهو من بين الطلاب، صار هذا تخصيص من الله لأنني ذكرت بعض الأفراد بحكم مخالف العام. طيب ونقتصر على هذه الأشياء التي ذكرنا، وبارك الله فيكم والحمد لله أنكم قد حضرتم هذه القواعد المفيدة لطالب العلم. نتكلم الآن فيما يتعلق بما سمعناه من تلاوة القرآن الكريم في صلاة القيام. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما المراد بأحسن الحديث؟ المراد بأحسن الحديث هو هذا الكتاب العزيز القرآن، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأحسن الحديث هو هذا القرآن. فالله تعالى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل نزله الروح القدس من ربك. وقال تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المؤمنين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا القران هو احسن الحديث بلا شك، لفظا ومعنى قصصا وخبرا واحكاما. وفي هذه الآية الكريمة وصف الله القرآن بأنه منزل، نزل أحسن الحديث. فاستدل العلماء بذلك على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك في هذا، لأن الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهل هو كلام الله، وهل هو كلام الله لفظا ومعنى، أو هو كلام الله معنى والألفاظ مخلوقة لتعبر عن ذلك المعنى القائم بنفس الله عز وجل؟ نقول: الأول والثاني. الأول هو كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله تعالى مسموع، سمعه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو المعنى القائم بنفس الله المعبر عنه بالأصوات المخلوقة التي سمعها جبريل، لأنه لو كان المراد به ذلك لم يكن كلام الله، بل كان كلاما مخلوقا. والله وكلام الله عز وجل صفة من صفاته وليس بالمخلوق. وهذا الذي نقول هو مذهب السلف الذين هم أهل السنة والجماعة. وفي هذا أيضا دليل على أن القرآن غير مخلوق، على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله قال: نزل أحسن الحديث، وقلنا أن الحديث كلام، كلام الله عز وجل، فهو غير مخلوق. فإذا قال قائل: كيف يكون غير مخلوق والله تعالى يقول نزل، والتنزيل يكون في المخلوقات كما قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقال تعالى: أنزل من السماء ماء، وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. وكل هذه الأشياء مخلوقة، فالحليب مخلوق، والغيث مخلوق، والماء الذي ينزل المطر مخلوق، وكذلك الأنعام: أنزل لكم الأنعام جمعات أزواج مخلوقة. فكيف تقول إن القرآن غير مخلوق وهو منزل؟ فالجواب: لأن القرآن وصف كلام، والكلام وصف المتكلم، والله عز وجل في صفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق. ولأن المخلوق شيء دائم عن الخالق، لأنه مصنوع، والمصنوع دائم من الصانع ومنفصل منه. ولهذا إذا سمع الحداد القدرة مثلا، فهل القدر منفصل عنه وإلا من أوصافه؟ نعم، منفصل عنه. وكذلك البناء إذا بنى القصر، فالقصر منفصل عنه. فالمخلوق شيء منفصل عن الخالق دائم منه، بخلاف الكلام، فإن الكلام وصف متكلم، والخالق عز وجل بصفاته كامل، ليس شيء منه، ليس شيء من صفاته مخلوقا. إن شاء الله يقول ما علاقة المهندس.
أنا مسؤول من هنا في الزخخ والنظرات.
أقول إلا المهندس إن شاء الله نحط فيه زيادة.
في هذه.
طيب، وفي هذا الحديث وفي هذه الآية الكريمة وصف القرآن بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ولكن نجد أنه أي القرآن الكريم وصف في بعض الآيات بأنه محكم، وفي بعض الآيات بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. أجل جدا وصف القرآن في موضع بأنه محكم لا شبه فيه، وفي موضع بأنه محكم أو بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. ما هي الآية التي وصف الله القرآن فيها بأنه محكم؟ يقول الإفلام: را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وما هي الآية التي ذكر الله فيها أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ نعم،
هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل الله بعض القرآن محكما وبعضه متشابها. وحينئذ يقف الإنسان موقف المتأمل في هذه الآيات، هل هي متعارضة متناقضة أو هي متفقة؟ فإن كان الأول ففي الإشكال، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإن كان الثاني فما وجه الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ ثم يا جماعة لا تعرف، أقول يجب أن تعلم قاعدة مهمة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية، وهي أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتناقض أبدا، لا يمكن أن تتناقض أبدا، لأن التناقض يعني الاختلاف. فإن كان في الخبر فهذا يستلزم أن يكون أحد الخبرين كذبا، وكل الأخبار في النصوص الثابتة لا يمكن أن يكذب بعضها بعضا. وإن كانت في الأحكام فإنه لا بد أن يكون أحد الحكمين المناقض للآخر لا بد أن يكون منسوخا أو أنه ليس هناك مناقضة، والخطأ من الفهم. وكذلك أيضا لا يمكن أن يكون في النصوص الثابتة ما يخالف الواقع المحسوس أبدا. فإن وجدت أو توهمت أن في النصوص تناقضا أو مخالفة للواقع فاعلم أن ذلك من قصور فهمك أو من تقصير بحثك ونظرك في الأدلة، وإلا فلا يمكن أن نقول في الأدلة الصحيحة تناقض ولا مخالفة للواقع. وحينئذ فما الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة التي وصف الله بها القرآن؟ نقول أما وصفه بأنه متشابه فالمراد به أن بعضه يشبه بعضا، يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليها القرآن. انتبه، ما معنى كون متشابها؟ أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليها القرآن. ونحن نقول يشبه بعضه بعضا ولا نقول يماثل بعضه بعضا، لأن بعض القرآن أفضل من بعض، لا باعتبار المتكلم به لأن المتكلم به واحد، ولكن باعتبار ما تحمله بعض الآيات من المعاني العظيمة الجميلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه أي آية أعظم في كتاب الله؟ اسألوا. قال أبي بن كعب هي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، وأقر على أن أعظم آية في كتاب الله هي إيش؟ آية الكرسي. اقرأها لنا يا ولد.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وما
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء حفظ عبرسي والسماوات والأرض ولا يجوز حفظهم وهو العلي العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعلم حفظهما هو العلي العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. فالقرآن تفاضل من هذا الوجه كل أسمه لا يتفاضل باعتبار المتكلم به لأن المتكلم بيته هو الله عز وجل. طيب إذا معنى وصف القرآن بالتشابه أن بعضه يشبه بعضا بالكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل بها يشتمل عليها القرآن. ما معنى وصفه بأنه محكم أو بأنه حكيم كله؟ معنى ذلك أن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض وهو محكم في أخباره محكم في أحكامه محكم في أخباره لكونها خالية من الكذب بل في غاية الصدق والبيان محكم في أحكامه لكونها خالية من الجور والفساد بل كلها عدل وكلها صلاح. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما معنى وصفي بأن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ هنا نقول الإحكام غير متشابه. المحكم ما اتبع معناه وعلم العباد والمتشابه ما اختلف معناه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. انتبه معي المحكم ايش؟ ما اقترح معناه بحيث يكون معلوما لعامة الناس. والمتشابه ما اختلف معناه وتشابه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. طيب هل لهذا أمثلة؟ نعم لها أمثلة كثيرة في القرآن. إذا قال قائل إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال لقومه وهو يدعوه من الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قد يقول قائل في هذه الآية شيء من الإشكال لأنه قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وهذا يدل على أن قد يؤخر إلى أجل مسمى. ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر فكيف يتفق الكلام الثاني مع الأول؟ هنا يقع اشتباك على من؟ على العامة. يقع اشتباك عند العامة كيف يقول أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ثم يقول ثم أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا كيف يؤخر لأجل المسمى؟ نحتاج إلى جمع بين هذين النصين. فما هو الجمع؟ يعني إن أجل الله بالعقوبة إذا جاء لا يؤخر. إذا نزل العذاب بوجود أسبابه فإنه لا يؤخر لأن الإيمان بعد نزول العذاب لا ينفع. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب وقال آخر يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا لما كتموا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ما أقبل مشركين كتموا أو لم يكتموا. وفي الآية الأولى لا تقول ولا يقتلون الله حديثا فيقرأ الإنسان هاتين الآيتين ويقول كيف قال ولا يقتلون الله حديثا وقال إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين. فيقع في وهم الإنسان أن في ذلك تعارضا نقول هذا ما مشتبه هل من السابق الذي ليس واضح المعنى لكن من يعلم الراسخون في العلم الراسخون في العلم يعلمون أنه لا تناقض ولا تعارض. كيف نجمع بين هاتين الآيتين الأخ هنا كيف نجمع بينهم هنا بين الآيتين اللتين وكما هنا ما هما الآيتان؟ لا يمكن يمكن من زمان نائم أنا عرفت الآيتين نعم تفضل.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يغضبون الأرض ولا يكونون الله حديثا. والآية الثانية في سورة الأنعام قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
كيف إهام التعارض في هذا؟
اولا في الايه الاولى قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا
فالثانية
وهم الان مشركون يعني وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين وكتموا الشرك
فكتموا الشرك. طيب احسنت كيف نجمع بين هاتين الايتين؟ نجمع بينهما بان يوم القيامه ليس وقتا قصيرا بل مقداره 50,000 سنة. ففي حال يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وفي حال لا يكتم الله حديثا ولو أرادوا أن يكتم ما استطاعوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون حتى لو أنهم كتموا بأفواههم ختم الله عليه وشهد الجوارح. فإذا نقول بالجمع إنها إن يوم القيامة يوم طويل تختلف فيه الأحوال وتختلف فيه الأقوال أيضا بناء على اختلاف الأقوال. إذا في هذا الجمع صار القرآن محكما أو محكما صار القرآن كله محكما لأننا إذا حملنا المتشابه على المحكم صار الجميع محكما. والأمثلة على هذا كثيرة لا نطيل بها وهم اشتباه في الإعراب في القرآن مر علينا في قراءة الليلة إذ دخلوا عليه إذ تسوى المحراب إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فهذه الآية يشتبه إعرابها على طالب العلم يقول كيف قال لا تخف خصمان والمعروف أن المثنى ينصب بماذا؟ المثنى ينصب بالياء بالياء أما المثنى ينصب بالياء فلماذا قال لا تخف خصمان فصار بالألف؟ هذا إشكال. نعم
والله إذا قلنا خصمان يعني مبتدأ لا تخف بعدين خصمان بغى بعضنا
إذا
أردنا
عزم
المبتدأ
يرفع بالألف
يعني أن الفعل غير مسلط على خصماء. طيب تسرع في جواب آخر عندك؟ نعم أو نحن. طيب اسمع، إذا الفعل هنا لم يسلط على قوله خصمان حتى ينصبه، بل خصمان خبر لمبتدأ محذوف والتقدير نحن خصمان. هذا من المشتبه الذي لا يعرفه إلا طلبة العلم الذين عندهم علم العربية، أما الذي ليس عنده علم العربية فهم نوعان، نوع لا يدري عن المرفوع والمنصوب وكله سواء عنده، ونوع آخر يدري عن المرفوع والمنصوب فيقف حيران أمام مثل هذا التعبير، لأنه لا يدري عن المفاجأة المسلط على قوله الأصنام، فيقول كيف رجع المثنى وهو منصوب. نقول هذا غير منصوب، كان الخبر منذر محذوف. طيب ما رأيكم في تلميذ يقرأ على الأستاذ فيقول رأيت الزوجان قائمان، رأيت الزوجان قائمان، أم أخطر هو أم يصيب؟ نعم. طيب رأيت الزوجان قائمان، لا لا ما حكى
رأيت
الزيدان
هما قائمان،
لا
رأيت
الزيدان. طيب على كل هذا الظاهر أن أكثر من عندي يعني يحتاجون إلى دراسة اللغة العربية. الصواب رأيت الزيدين قائمين، هذه اللغة العربية الفصحى، لكن مع ذلك في لغة العرب يجعلون المثنى بالألف دائما، يجعلون المثنى بالألف دائما سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فيقول قام الرجلان ورأيت الرجلان ومرت بالرجلان. وهذا يستفيد من التلميذ إذا أخطأ يقول أنا على اللغة الأخرى، يعني يقال تميل للمدرس رأيت الرجلان قائمان، قال المدرس هذا خطأ، قال لكن أنا ماشي على اللغة الثانية التي تريد المثنى الألف دائما. طيب ونقتصر الآن على هذا الدرس لنتلقى الأسئلة التي بقيت من الليلة الماضية والأسئلة التي حدثت هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا بالصواب عقيدة وقولا وعملا.
مثال ايش معنى يا شيخ؟
الحمد لله
مثال ايش؟
سلام يقول كيف يكون الجمع بين الأحاديث التالية؟ كلام الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء من قبله وكان أكثر علماء وكتب بذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض فهو الشيطان. في مثنى أحمد رحمه الله عن أبي رجل لقيس بن عامر العقيلي قال نقول يا رسول الله لقيس قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في
حمام
أنا ما تحت الهواء ثم خلق العرش بعد ذلك. وحديث أول ما خلق الله القلم رواه أحمد بن عامر البخاري. الحديث الأول يبين وكان عشر الماء يدل على الفرقيه خلق الماء والارض قبل كتابه الرسائل في ذكر. الحديث الثاني يبين الفرقيه خلق الهواء قبل العصر. الحديث الثالث يبين اول ما خلق الله القلم فكيف يتم الجمع بين هذه المعرفه اول المخلوقات بارك الله فيها، لان ذلك يمس العقيده ويزاد ما عليه الفرقيه من ان اول ما خلق هو نور سيدنا محمد الهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الأخ السائل ظاهرها أنها متعارضة ولكنها في الواقع متفقة مؤتلفة وليس منسلفة. فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش، خلق الله العرش واستوى عليه عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض وكان في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وأما بالنسبة للقلم فليس بالحديث دليل على أن القلم هو أول شيء خلق، بل معنى الحديث أنه في حين خلق القلم أمره الله عز وجل بالكتابة فكتب مقادير كل شيء. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كغيره من البشر خلق من ماء أبيه عبد الله ابن عبد المطلب، ولم يتميز عن البشر بشيء من حيث الخلقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فهو صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويصيب الحر ويمرض ويموت، كل شيء يأتي للبشرية من حيث الطبيعة البشرية فإنه يعتريه صلى الله عليه وسلم، لكنه يتميز عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه وأنه أهل للرسالة، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
قال ما
يقول ما أحسن من التواجد والإدراء والمستغاثة وقال الملك من الذي يتولى ذلك عالما أو جاهلا وكيفية قانون معه ويموت أو يسمعون ونبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أنا أصلا مرتبة. تأخذ سؤال في التوحيد وسؤال في الفقه، ما هو كله في موضوع واحد حتى يستفيد الناس جميعا. الورقة اللي فيها أكثر من سؤال لا تأخذ منها إلا سؤال فقط، فكرة الباقي هالسؤال الوقت ما عندك مرتب. قليلة
السؤال، هل يجوز أن تصلي المرأة بالنقاب والخباب لذلك الآخر؟
المرأة إذا كانت تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف المصلى وكذلك الكفان. أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد أن تستر وجهها، لأن ستر وجه المرأة أمر واجب عن رجال غير محارم، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يمكن لأي عاقل فضلا عن المؤمن أن يحيد عنه. فإذا كان حولها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها. ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم كانوا يلبسون القفازين، أن النساء كنا يلبسون القفازين. وعليه فلا بأس أن تلبس القفازين وهي تصلي إذا كان حولها رجال أجانب. أما فيما يتعلق بستر الوجه فيكسر وجهها ما دامت قائمة أو جالسة، فإذا أرادت السجود فإنها تكسر الوجه لتباشر الجبهة محل السجود. سائل
يقول
طويلة السؤال،
يرجو إجابة توجد لنا شروط وملاحظات ومقررات ومسألات الأكثر.